الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 56 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، فالحديث كان له مسائل، فأحببنا إعادته مرة أخرى لاستكمال بقية الحديث عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلمة، أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه مسائل: أولاها رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وخشوعهم وخشيتهم حين تلاوة القرآن الكريم، وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه. فهنا في هذه الرواية قالت عائشة رضي الله عنها: إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وفي الرواية الأخرى: إن أبا بكر رجل أسيف، والأسيف في لغة العرب بمعنى الخاشع البكاء. وفي رواية أخرى قالت: إن أبا بكر رجل رقيق. وكل هذه الروايات تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم كما قلت أبو بكر رضي الله عنه، كانوا في مقام عظيم في الخشية ورقة القلب وسرعة الدمع رضي الله عنهم أجمعين. هنا عليه الصلاة والسلام لما ثقل وقرب أجل، وكان هذه في مقدمات سبقت وفاته عليه الصلاة والسلام، أمر أبا بكر يصلي بالناس. وفي هذا أو من هذا أخذ الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه أن هذه من العلامات والمؤشرات على أن الأولى بالخلافة هو أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك قال أمام الصحابة وفي سقيفة بني ساعدة قال رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ مع أن هناك على يعني أمور ومؤشرات أخرى فيها إشارة أو إيحاء بأن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي للناس. عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحبس الصحابة، أن يبقيهم بلا إمام، وهذا أمر مهم، أن الإمام إذا أراد مثلا جاء له ظرف أو جاء له نائبة أو حصل له أمر معين لا يحبس الناس، وإنما يوكل أحدهم، من يرى فيه يعني الحفظ، من يرى فيه يعني الإمامة، يقدمه يصلي بالناس فلا يحبسهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، لما ثقل أمر أبا بكر ليصلي بالناس. أما أن يكون الإمام يحبس الجماعة ويتأخر عنهم كما يصنعه بعضهم، هدى الله الجميع، يعني هذا خطأ الحقيقة ولا يجوز. فالإنسان إذا كان يعني عنده ظرف حصل له مشوار أو عنده يعني أمر طارئ يوكل أحد من الجماعة أو ينبه المؤذن يقول له لو تأخرت وحصل الوقت يعني وجب الوقت وانتهى خلاص يتقدم يقدم إما المؤذن وإما أحد جماعة المسجد ممن فيهم الخير والناس فيهم الخير ولله الحمد يصلي للناس ولا يحبس الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حال الوقت قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس ليصلي بالناس. هنا عائشة رضي الله عنها اعتذرت أو اعتلت حتى لا يتقدم أبوها فيصلي بالناس وقالت يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. جاء في رواية أخرى أنها رضي الله عنها ما رضيت أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العظيم الشأن الذي له المنزلة الكبيرة عند الصحابة أن يأتي ويخلفه أبوها، فهي ما رضيت هذا وهذا هو قصدها رضي الله عنها أنها ما رضيت أن يأتي أبوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذي يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن يكون عمر أو يكون غير والدها، المهم أن والدها لا يتقدم ويكون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي رضي الله عنها قالت مر عمر، قالت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس، ففعلت حفصة، يعني أن حفصة أشارت بأبيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف. ومن هذا ساق النسائي رحمه الله هذا الحديث هنا في تفسير سورة يوسف. وهنا ذكر شراح الحديث في مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يعني هو شبه الآن حال عائشة وحال حفصة بصواحب يوسف، من حصل لهم عليه السلام ذلك الموقف لما جمعتهم امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، لما جمعتهم ما وجه الشبه بينما حصل بين من عائشة وحفصة رضي الله عنهما وبين صواحب يوسف؟ قال شراح الحديث في هذا أقوالا، ذكروا في هذا أقوالا كثيرة أشهرها قولان. أما القول الأول فالمراد به كثرة المرادة وكثرة الاقتراح والأخذ والرد، لأن عائشة تكلمت ثم بعد ذلك قالت مر عمر ثم قالت لحفصة قولي فليأمر عمر، يعني وكذلك فعلنا صواحب يوسف تكلمنا وتحدثنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها، الكلام الآن طلع ما عدوا الآن في قصر العزيز بين امرأة العزيز وبين يوسف عليه السلام، لا الكلام الآن طلع وتحدث به بين الناس. فالمقصود يعني قالوا الوجه الأول هو كثرة التردد كثرة الحديث في هذا الموضوع، هذا الوجه. الوجه الثاني قالوا إن مراد إن النبي صلى الله عليه وسلم فطن لمراد عائشة رضي الله عنها وأنه ليس السبب أن أباها مجرد أنه رقيق القلب وكذا، وإنما مرادها أنها لا تريد أن يكون أبوها أول من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة، فالإمامة مقامها عظيم ومن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك صنعنا صواحب يوسف، هن تكلمنا في هذا الأمر وقالوا هذا الكلام، ولكن كان مرادهن أن يرين يوسف عليه السلام أن يطلعن ما هذا الجمال الذي يعني أخذ بلب امرأة العزيز وهي امرأة تسكن في القصر وعند العزيز، ثم يأتي هذا ويسلب عقلها، فهن أردنا بالحديث أن يرينه، وبالفعل جمعتهن امرأة العزيز ولما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فكنا يعني أظهرنا ما لا يخفين في قلوبهن، كذلك عائشة رضي الله عنها أظهرت ما لا تخفيه في قلبها رضي الله عنها. وليس المقصود يعني أنها كاذبة أو كذا، لكن هي رضي الله عنها تعلم أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، وكون شخص يأتي ويخلف ويصلي بعده يعني لن يكون في ذلك المقام مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الناس سيقولون أين رسول الله، لم يصلي بنا، من مع علمهم ومعرفتهم بعلو مقام أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولكنها ما رضيت كما صرحت بهذا في الرواية الأخرى عنها رضي الله عنهن أجمعين. على كل حال، قالت حفصة رضي الله عنها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأصيب منك خيرا، تقول يعني يا ليتني ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مر عمر فليصلي بالناس، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا أبا بكر، ما أراد إلا أبا بكر ليصلي بالناس وقد صلى بهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فلما جاءه الرسول، أخبرنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الله بن محمد.
نعم. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. نعم. هذا لما يعني عبر يوسف عليه السلام الرؤيا التي رآها الملك وقومه أو حاشيته أو الملأ الذين عنده قالوا إنها أضغاث أحلام، لكن لما عرضها ذاك الساقي الذي عبر له يوسف الرؤيا في السجن جاء إلى يوسف وعبر لهم هذا التعبير المناسب الذي انتفعوا به من أنهم يحبسون هذه السنابل ويبقون الحب فيها ولا يفكونها عنها، لأن أمامهم سنين مجدبة ستأتيهم في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن دلت الرؤيا على هذا. ثم بعد ذلك حصل له ما حصل من الإخراج. يوسف عليه السلام لم يبادر بالخروج من السجن مع أنه لبث في السجن بضع سنين، والله أعلم يعني كم عدد ما لبث، بعض المفسرين يقول 7 سنين، بعضهم يقول 10، والله أعلم في علم الله، لكنه لبث في السجن بضع سنين. ومع ذلك لما جاءه هذا الساقي لما جاءه ما بادر بالخروج، بينما أمره أن يسأل هؤلاء النسوة لماذا حصل هذا التقطيع لأيديهن، لماذا وما المواقف، ما الذي حصل، ولم يبادر بالخروج، وسنسمع الحديث وقد مر بنا فيما مضى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبران عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وقال يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مر بنا مرارا وتكرارا، وقد ذكرت كلام أهل العلم في المراد بهذه الجمل الثلاث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله إبراهيم، هذا فيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للأنبياء للناس عموما، وفي مقدمة ولا شك الأنبياء والرسل لهم مقام عظيم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم هنا في هذا الحديث إبراهيم عليه السلام دعا له قال رحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك منه، هو قال يعني الشك فيما يظهر لنا، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام لم يشك في قدرة الله، وإنما أراد كما يقول ابن القيم رحمه الله أراد عين اليقين بعد علم اليقين، هو يعلم أن الله قادر على كل شيء، أنه سيميت الناس وسيبعثهم بعد موتهم، لكنه أراد شيئا عينيا، يعني مرتبة عين اليقين هذه أعلى من علم اليقين، فسأل الله جل وعلا ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك منه، هذا لو وقع منه شك، وهو لم يقع منه شك، يعني هذا العلماء قالوا نحن أحق بالشك منه لو وقع منه، ولكن حاشاه عليه السلام أن يقع منه هذا الشك. هذا أولا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس المقام هنا مقام شك أو كذا. أولا كما قلت هذا لو وقع منه شك، وهو لم يقع منه الشك، وإنما أراد كما يقول ابن القيم مرتبة عين اليقين بعد علم اليقين، هو عنده علم اليقين لكن أراد عين اليقين أن يرى مثالا لهذا، وقد أجابه الله عز وجل لهذا الأمر. الأمر الثاني قالوا أيضا هو تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أحق بالشك منه، ولم يكن هناك شك من إبراهيم، وأيضا هو تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، وإلا فهو سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويرحم الله لوطا، أيضا دعاء هنا بالرحمة، كان يأوي إلى ركن شديد، المقصود به هو الله تبارك وتعالى، هو يعني ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن لوطا لا يؤمن أو لم يؤمن بأن إلى الله المنتهى وإليه المرجع والمآب وهو الركن الشديد، لكن لوطا عليه السلام لما رأى قومه الضلال الذين يعني ابتلوا بهذه الفاحشة القبيحة، فاحشة اللواط، أنهم يعني يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني قصده إلى منعة، إلى قوم أو إلى رجال يمنعونني منكم، لأنهم الآن كما قال جل وعلا يهرعون إلي، جاءوا يهرعون، والتعبير هنا كما قال المفسرون بكلمة يهرعون يدل على السرعة من جهة، وثانيا جلبة الصوت، ويختلف أيها الإخوة عندما يأتي إنسان مسرع لأي شيء غير لما يأتيك وهو يعني يتكلم ويجلب ويتحدث، هذا يدل على أنه جاء لأمر عظيم وأمر يهمه جدا. وبالفعل قوم لوط لما تسامعوا وبلغهم أن لوطا عليه السلام أضاف ضيفانا حسن يعني في قمة في حسن الوجوه وكانوا على جمال عظيم، جاءوا إليه يهرعون، يعني ليس مجرد إسراع بل مع جلبة صوت وحرص أن كل واحد يسبق الثاني حتى ينال بغيته من الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. لوط عليه السلام لما دخلوا عليه وفوجئ بهم قال لو أن لي بكم قوة، يعني لو عنده قوة يستطيع يمنعهم، ولا يملك هذا الشيء. قال أو آوي إلى ركن شديد، أو يأوي مثلا إلى فلان، إلى جماعة عنده، إلى أناس يساعدونه حتى يمنعوا أولئك الأشرار حتى لا يفجروا بهؤلاء الضيفان الذين استضافهم. وإلا ليس المقصود أن لوطا عليه السلام غاب عنه أنه يأوي إلى الله عز وجل أو إلى كذا، لكنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، والله أعلم كم لبث، ثم جاءني الداعي لأجبته، يعني لأجبت مباشرة ولم أنتظر وأقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، كان يعني إنسان في السجن وأتيحت له فرصة أن يخرج من السجن أنه سيخرج يعني مباشرة، لكن يوسف عليه السلام أراد التلبث، التريث، أراد الهدوء، أراد أن تظهر براءته مما تحدث به في المدينة التي كانوا يعيشون فيها، وأنه حصل وأنه راود وأنه فعل، قال أراد أن يحضر هؤلاء النسوة وأن تكون معهم امرأة العزيز وأن يعترفوا بما حصل، وبالفعل اعترفنا وتكلمنا وبينا الحق، ومن أجل ذلك قربه الملك ورشح يوسف عليه السلام نفسه لأن يكون مسؤولا عن أقوات مصر، يعني أن يكون مسؤولا عنها، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقد ذكرت في درس الأمس يعني اللي هو كان آخر درس في الأسبوع الماضي يوم الاثنين ما قاله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال إن يوسف عليه السلام ما سأل الإمارة لا بنسبه ولا بجماله، أما نسبه فسيأتينا مرة بنا الحديث وسيأتينا الحديث أنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني أنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كل هؤلاء أنبياء، سلسلة أنبياء، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فهو ما سأل الإمارة كما يقول الإمام القرطبي بنسبه، ولا سألها بجماله، فهو الذي قد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال كله في يوسف عليه السلام. ما سأل الإمارة لا بنسبه ولا بجماله، وإنما سألها بقوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني حفيظ للأقوات، حريص عليها، مهتم بها، أمين، ما أخون ولا شيء. الأمر الثاني علي أعلم، يعني لا ليس مقصود يعني يعلم الغيب، لكن يعلم الزراعة ويعلم ما يحتاج إليه الناس. وأنا كما ذكرت لكم أن مصر يعني هي بلد زراعي، وهي تقوم على النيل وعلى الزراعة فيه، مع ما يكون أيضا من الأمور الأخرى مثل الرعي أو الصناعة، لكن الأكثر هو الزراعة. ولذلك قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وما أجمل كلمة القرطبي كما ذكرت لكم أنه ما سألها لا بنسبه ولا بجماله، وإنما سأل الإمارة بالحفظ والعلم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن،
هنا إلى ربك يعني المقصود إلى سيدك، ويجوز مثل هذا إضافة إذا في الإضافة الخاصة هنا ارجع إلى ربك، مع أنه يعني بعض أهل العلم يقول إن هذا فيما مضى، أما بعد ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لا يقول أن أحدكم وضئ ربك كذا كذا إلى آخر الحديث. فعلى كل حال هذا فيما مضى، يعني المقصود سيدك ومالكك، لأنه هذا كان كان عبدا عند الملك، فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وهنا يعني يقول بعض المفسرين إن يوسف عليه السلام كان حييا كريما، وكان رجلا يحب الستر عليه السلام، ما قال اسأل امرأة العزيز واسأل اللائي نادى النساء اللاتي اجتمعنا عندها، لا لا لا، يوسف عليه السلام كان يحب الستر وكان رجلا حييا، ما صرح بهذه الأمور. ولذلك حتى في القرآن وقال نسوة في المدينة، ما يدرى من هالنسوة، المهم هو الهدف هو إبراز جمال يوسف عليه السلام، وأن امرأة العزيز فتنت به. هؤلاء النسوة من هن؟ هم أقارب أباعد داخل ولا بعيد؟ الله أعلم. المقصود هو إبراز الفائدة، وهذا أيها الإخوة من يعني من ملامح القصة في القرآن الكريم، أن ما يعنى به بعض الناس من الجوانب والأمور التي لا داعي لها القرآن لا يذكرها ولا يبينها، وإنما المقصود في القرآن العبرة الفائدة، يذكر ما له فائدة، أما الشيء الاستطرادات أو ما يحب أن يتعرف عليه الناس، من هؤلاء؟ طيب ومن هؤلاء؟ يعني ماذا يضير؟ ماذا يقدم؟ وماذا يؤخر في القصة؟ فالمهم أن أيها الإخوة أننا نعرف، يعني وقد تحدثنا الحمد لله يعني في عدة مجالس عن ملامح ومقاصد القصة في القرآن الكريم، ومن ذلك ما كان في قصة يوسف عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن عيسى، أخبرنا الفضل، أخبرنا محمد، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن.
الله أكبر. نعم، هذا كله سلسلة أنبياء. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته، إذ جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن.
هو الحقيقة هنا يعني هن ما قطعن أيديهن تقطيعا، لكن جرحنا أيديهن لما آتت كل واحدة يعني جلسنا على هذا المتكى وآتت كل واحدة منهن سكينة، لما رأيناه وانبهرنا من جماله عليه السلام يعني لا شعوريا قطعنا أيديهم. ليس المقصود يعني أنهن التقطيع الكامل، وإنما المقصود التجريح، يعني جرحنا أيديهن لما انبهرنا من جماله عليه السلام، فهذا هو المقصود. وإلا يعني وهذا دائما يعبر في القرآن بالجزء عن الكل والكل عن الجزء، هذا أسلوب من أساليب القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل. أخبرنا الحسن بن محمد، حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذلك وأبته، قالت: ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وقد علم أنه سيكون حتى مات، وإنه لم تزل البلايا بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأها ظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية زلت فيها ألسنة أقوام وخاض فيها أقوام بلا علم، ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى له كلمات نفيسة عند هذه الآية، عند تفسير هذه الآية، قال: إن هذه الآية مقامها عظيم وخطر تأويلها جسيم. يقول هذه الآية يعني بعض الناس يعني تكلموا فيها كلاما غير صحيح، مقامها عظيم وخطر تأويلها أيضا بعض الناس فهموها فهما خاطئا غير صحيح، فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يفهم الآية في ضوء كلام المفسرين رحمه الله تعالى وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنه. ابن عائشة رضي الله عنها تأولت الآية تأويلا صحيحا، ابن عباس كما سنقرأ إن شاء الله تأولها تأويلا صحيحا. أولا يجب أن نعرف أن في قول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في كلمة كذبوا قراءتان سبعيتان، وقد قرأ بها الصحابة رضي الله عنهم من قبل. القراءة الأولى قراءة التخفيف، هذه قرأها ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي، وقرأ بها عاصم وحمزة والكسائي قد كذب، وقرأت عائشة رضي الله عنها بالتشديد قد كذبوا، وقرأها بها الباقون، قرأ بها الباقون قرأوها بالتشديد. إذن قراءة التخفيف والتشديد يعني التثقيل مثقلة يعني مشددة، هاتان قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما المعنى الآن في الآية؟ الله جل وعلا يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. استيأس الرسل يعني كما قال المفسر رحمه الله يعني استيأس الرسل من إيمان قومهم، وليس المقصود استيأسوا من نصر الله أو استيأسوا من إجابة الله كما يفهمه البعض، هذا معنى غير صحيح، وإنما المقصود حتى إذا استيأس الرسل يعني من إجابة قومي، يعني أنهم دعوهم إلى الله وأقاموا لهم أدلة التوحيد وحذروهم من الشرك ويعني تعبوا معهم بذلوا ومع ذلك تعبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هنا قالت عائشة رضي الله عنها يعني قد كذبوا بالتشديد، أن المقصود أن أتباعهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبوا يعني أن أتباعهم دخلهم شيء من ذلك، أنهم يعني أن أقوامهم لن يؤمنوا وأنه لن يأتيهم نصر أو نحو ذلك، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يعني هنا عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى أن الذين دخل عندهم شيء من التكذيب، وهو ليس تكذيبا إن شاء الله كاملا، وإنما وقع في بعض أتباعهم ممن ضعف إيمانه أو لا يزال في أول إيمانه وقع في قلبه شيء من ذلك، هذا قول. القول الثاني وهو ما سنقرأه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أقوامهم الذين يعني من الكفار يعني أن إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم يعني ظنوا أن الواو هنا ترجع إلى أقوامهم الكفار يعني أن الرسل استيأسوا من إيمان قومهم وظنوا من الذين ظنوا الآن الواو ترجع إلى الكفار يعني وظن قومهم الكفار أن رسلهم كاذبون أن رسلهم كاذبون وحاشاهم أن يكون كذلك لما حصل هذا وانتهى الأمر جاءهم نصرنا فنجي من نشاء يعني أن الله نصر المؤمنين بعد ذلك إذن أيها الإخوة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها وظنوا هنا الضمير إما أن يرجع إلى أتباع الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا يعني أنهم قد يكون هناك شيء يعني من عدم التصديق وعدم الإيمان وهذا قد يكون في أول الأتباع من اتبعوا الرسل أو أن الضمير قد يرجع إلى الكفار وهو أنهم جزموا وهنا ظنوا بمعنى تيقنوا أن رسلهم كاذبون وحاشا وكلا على كل حال لما وصل الأمر إلى هذه الحال جاء نصر الله تبارك وتعالى لعباده لكن يعني الذي لا يجوز أن يظن أن الرسل عليهم السلام ظنوا أن الله قد كذبهم يعني استيأسوا من نصر الله وأن الله قد كذبهم وأن الله لا ينصرهم هذا عذر هذا معنى باطل ولا يصح ولا يجوز وهذا هو الذي زلت فيه أقدام كما قال الإمام القرطبي رحمه الله سنقرأ الآن كلام ابن عباس رضي الله عنه نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي علي عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة
شوف ابن أبي مليكة مرة يروي عن عائشة لكن بواسطة عروة ومرة يروي عن ابن عباس نعم
عن ابن عباس رضي الله عنه قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال ذهب ها هنا وأشار
معذرة لو عدنا إلى كلام عائشة شوف كلامها يعني عين الصواب يعني في هذا التوجيه قالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وقد علم أنه سيكون حتى مات ما من وعد وعد الله به الأنبياء والرسل ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يؤمن ويعلم أنه سيقع فليس المقصود أن الأنبياء والرسل يعني استيأسوا من نصر الله وظنوا أن الله جل وعلا لا ينصرهم وأن الله يكذبهم أعوذ بالله حاشا وكلا ثم قالت رضي الله عنها وإنه لم تزل البلايا بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوا قد يكون من معهم كما قلت في حديث إيمان في كما يقول ابن عطية وغيره في بداية نعم أنهم قد كذبوهم أو أنهم دخل في قلوبهم شيء لكن الرسل لا والله حاشا وكلا فهم بإيمان صادق ويعلمون أن الله ناصرهم إن عاجلا أو آجلا نعم الآن نسمع كلام ابن عباس رضي الله عنه نعم
قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال ذهب ها هنا وأشار إلى السماء قال ابن أبي مليكة وتلى ابن عباس رضي الله عنه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
نعم استدلال ابن عباس بهذه الآية جعل بعض المفسرين وإن كان ليس قولا قويا يقول إن هذا الكلام لو حصل من الرسل فهو خاطرة مجرد خاطرة خطرت في قلوبهم فقالوا هذا الكلام قالوا واستدلوا بهذه الآية آية البقرة وهي قول الله عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فقالوا قد يكون هذا خاطرة مرت بهم مثل ما جاء في هذه الآية لكن الحقيقة هذا التوجيه ليس بالقوي والراجع عن ابن عباس هو ما قالته عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا إن شاء الله وقول الرسل هنا أو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله هذا لا يدل على أنه وقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلوب الصحابة الاستئاس والاستبعاد لنصر الله تبارك وتعالى، لكن هم يسألون النصر، يسألون الله الإعانة، يسألون الله التوفيق، وليس معناه أنه في قلوبهم أن الله لا ينصرهم أو أن الله لا يعينهم. لكن على كل حال هذا قول ثالث ذكره بعض المفسرين، لكن بعضهم ضعف هذا التوجيه والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن أبي مليكة: فذكرت لعروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها: معاذ الله.
نعم، إيه والله، معاذ الله أن يقع في قلوب الرسل أنهم يستيئسون من نصر الله أو أن الله يكذبهم أو كل هذا لا يمكن أن يقع في قلوب الأنبياء والرسل. نعم، والله
ما حدث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت.
نعم، شيء أخبر الله به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه سيقع 100%، ما يمكن. والأنبياء والرسل أيضا يؤمنون بهذا ويصدقون أن الله لا يخذلهم، أن الله لا يتركهم. نعم، ولكن مع ذلك نعم يقومون بالدعاء والإلحاح. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قام ودعا تلك الليلة حتى سقط، كاد أن يسقط رداءه من خلفه، فجاءه أبو بكر ووضع الرداء عليه والتزمه، قال: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. يعني ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا، أنه يعني ضعف إيمانه وأنه قل تصديقه بأن الله لا ينصر، لا، لكن هو في مقام الدعاء، مقام الإلحاح، مقام التضرع، جاءه أبو بكر وسانده في مثل هذا الموقف، والله أعلم. نعم.
قال: ولكن نزل بالأنبياء البلاء حتى خافوا أن يكون من معهم من المؤمنين قد كذبوهم.
نعم، خافوا أن بعض المؤمنين قد يقع في قلب الشيء من التكذيب ويقول: أين النصر على الكفار؟ لماذا لا ننصر؟ لماذا لم يحصل كذا؟ فالأنبياء والرسل خشوا أن بعض المؤمنين الذين معهم قد كذبوا، يخشون من هذا، ظنوا هذا. نعم.
وكانت تقرأ كذبوا مثقلة،
مثقلة يعني مشددة. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. خفيفة،
نعم، يعني كذب ليست مشددة، وهذه هي القراءة الثانية. نعم.
قال: إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل كذبوهم.
نعم، يعني الآن صار الضمير يرجع، وظنوا أنهم قد كذبوا، أن قومهم الكفار زعموا وظنوا أن الأنبياء كذبه وأنه ليس عندهم حق ولا صدق، وهذا كلام باطل. إذا وصلوا إلى هذا الحد جاءهم نصر، جاء النصر لأنبياء الله ورسله ومن معهم من المؤمنين. فنقص أيها الإخوة، الإنسان إذا قرأ هذه الآية كما قال القرطبي إنها مزلة أقدام وزل فيها أقوام وتأويلها جسيم والأمر فيها خطير، يجب أن تعرف تفسير الآية التفسير الصحيح، والله أعلم. بهذا ننتهي من سورة يوسف ونبدأ الآن في سورة الرعد، وليس فيها أيضا إلا آيتان، ثم بعد ذلك سورة إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ما تحمل كل أنثى. أخبرنا علي بن حجر:
يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. نعم.
قال: حدث أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس: لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيب الأرحام أحد إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت،
ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله عز وجل.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث مخرج عند البخاري وغيره، وفيه بيان مفاتح الغيب. الله جل وعلا قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هنا يعني اتفق هذا الحديث مع ما في أواخر سورة لقمان عدا الكلام عن قيام الساعة. وعلى كل حال ما ذكره صلى الله عليه وسلم لا يعلمه إلا الله عز وجل. في قوله عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام أحد إلا الله. هنا في قول الله عز وجل ما تحمل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. اختلف المفسرون رحمه الله في المراد بقوله جل وعلا ما تغيظ الأرحام على قولين. القول الأول أنه السقط، أنه ما يسقط، يعني أنه ما لم يكتمل نموه. الله جل وعلا يعلم أن هذا الجنين سيكتمل نموه أو لا يكتمل. يكتمل نموه يعني أن إذا لم يكتمل معناه سقط، يسقط ويموت أو يسقط ميتا. وما تزداد يعني ما اكتمل حياته، ما اكتمل حياته. هذا قول. القول الثاني ما تغيظ الأرحام، أي هو الجنين الذي يولد حيا ولكنه أقل من 9 أشهر. قال وما تزداد، أي وما زاد فوق 9 أشهر. عاد ولهم عاد كلام متى يكون أقل الحمل ومتى يكون أكثر، هذا فيه كلام كثير. القول الثاني هو القول الراجح، أن المقصود به وما تغيظ الأرحام يعني ما يخرج من رحم، ما تلده الأرحام وهو لم يكن له 9 أشهر. وما تزداد يعني ما اكتمل له 9 أشهر أو ما زاد أكثر من ذلك. فالله جل وعلا يعلم حال هذا الجنين، هل يكون 6 أشهر 7 أشهر 8، هل يكتمل هل يزيد أكثر، كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى. كما أنه جل وعلا يعلم ماذا سيكون ذكرا كان أم أنثى. والعلم الحديث الآن يقول أنه يستطيع أن يعرف حسب الأشعة وما الأشعة، لكن هذا لا يكون إلا بعد أن يتخلق، بعد أن يظهر يعني له آلة ذكر أو أنه لا يكون. لكن المقصود أن الله جل وعلا يعلم مذ حصل هذا التلقيح، اللقاء بين الزوج والزوجة مذ حصل الله جل وعلا يعلم، بل هو سبحانه وتعالى قد كتبه وعلمه وقدره قبل أن يكون هذا الشيء، فهو في علم الله سبحانه وتعالى. ذكروا هذه الأوجه كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير سورة لقمان. هنا قال جل قال عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما في غد إلا الله. علم الغيب مما استأثر الله به سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم قد يطلع الله عليه، لكن علم الغيب مما استأثر الله به. قال ولا يعلم متى يأتي المطر إلا هو، إلا الله، وينزل الغيث. قال العلماء، وهنا ذكر الشيخ بن عثيمين، قال يشمل زمانه ومكانه وكميته. يقول يشمل 3 أمور: متى ينزل، في أول الشهر، في آخر، في ليل، في نهار، في علم الله. الأمر الثاني مكانه، قد تمر سحب هنا ولا ينزل شيء، لكن لما تروح شمال ولا جنوب شرق ولا غرب ينزل، إذن معناه هنا لا ينزل شيء، المكان علمه عند الله. الأمر الثالث كميته، هل هو مجرد رذال، هل هو مجرد مطر خفيف، ولا سيول، ولا أشياء مغرقة، نسأل الله العافية. هذا كله في علم الله. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إنه يشمل 3 أمور: زمانا ومكانا وكمية. هذه يقول كلها في علم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال هنا ولا تعلم نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان لا يدري بأي أرض يموت. بعض الناس مثلا ناس من أهل المدينة يحب أحدهم أنه يموت هنا وأنه يحظى بما ذكره صلى الله عليه وسلم، لكن قد يموت خارج، يذهب علاج ويموت، أو يذهب لقضاء حاجة ويموت خارج. فعلى كل حال الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله حسن الخاتمة على كلمة التوحيد، إن هنا أو هناك في أي مكان. المطلوب والذي يسأل الله العبد العبد دائما ربه حسن الخاتمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله عز وجل. نعم علم الساعة مما استأثر الله به، لا أحد يعرف متى تكون الساعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإن كنا قد ابتلينا الآن في هذه الأزمنة من يحاول ادعاء معرفة متى ستكون الساعة، والأدهى والأمر أن يأتي هذا من خلال ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن الكريم. وأنا أذكر الحقيقة في بعض الناس كان في قصة يوسف عليه السلام قال فيها رموز أو فيها أرقام، أنا لكن الحمد لله أنا ما أصغت لهذا الكلام ولم أقرأ فيه بتمعن، لأن أعرف أنه باطل وكلام غير صحيح، وأن علم الساعة مما استأثر الله لم يطلع عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لكن وللأسف أن من يزعمون الإعجاز العددي في القرآن الكريم يأتي ويبحث عن أرقام، يقول والله آيات يوم القيامة عددها كذا وذكرت في كذا واضرب رقم في رقم، وإذا معناه أن يوم الساعة سيكون في كذا وكذا. أعوذ بالله، هذا لا يجوز. ولذلك يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقل عن القيم رؤوس الطواغيت الخمسة قال من ادعى علم الغيب ومنها علم الساعة، من يدعي علم الساعة يقول أنها ستكون في كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل متى يا رسول متى الساعة، شوف عليه الصلاة والسلام لا يعلم، عليه الصلاة والسلام صرفه إلى السؤال المهم، كونك طيب لا تعرف متى وما متى، مع أن هذا حجب علمه ولا أحد يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها، فبدلا من ضياع الأوقات والانشغال بمثل هالدورات وقراءة في كتب ورسائل وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة البتة، ماذا أعددت لها؟ كما قال عليه الصلاة والسلام نعم ماذا أعددت ليوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم كل واحد له شأن وله حاجة وله غرض، ما أحد يهتم بأحد ولا إلى آخر، فالله المستعان يعني هذا ماذا أعددت له. فعلى كل حال يعني كما قلت بعض الناس قد يتجرأ على معرفة علم الساعة ليس عن طريق الإعجاز العددي، قد يكون عن أمور أخرى، وهذا باطل وهذا باطل. ولكن أشده شناعة من يربط هذا بأرقام وحروف في القرآن الكريم ثم يقول الساعة بتكون في عام كذا وكذا. طيب من وين يا فلان؟ قال والله الآية كذا وانظر في كذا واعدد كذا. هذا كله كلام باطل ولا يصح، ويعني لا يجوز للمؤمن أن يصدق ولا يقبل هذا الكلام، فالإنسان يحذر من هذا والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء.
نعم الصواعق جمع صاعقة، وهذه ما يكون في البرق وفي الرعد، يكون بعض الأحيان هناك صاعقة تصعق تضرب، وقد رأى يعني رؤيا من آثارها ما تضرب مثلا النخيل فتقطع النخلة نصفين أو تقطع رأس النخلة، وقد تصيب العدو الأعداء، وقد حصل هذا في هذا الحديث الذي سنقرأه الآن، ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية، وأيضا ذكر الحافظ ابن كثير لها حادثة أخرى سأذكرها بين أيديكم إن شاء الله. نعم
قال أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني علي بن أبي سارة حدثنا ثابت البناني.
علي بن أبي سارة هذا ضعيف، ولذلك القصة فيها ضعف، رواها الطبري ورواها أبو يعلى وكذا، لكن قال الهيثمي رجال الحديث رجال الثقات، يعني بعض أهل العلم يحسنها لغيرها بمجموع الطرق، وإلا هي معظم مدار القصة على علي بن أبي سارة وهو رجل ضعيف. نعم لكن نسمع الآن الواقع والله قادر على كل شيء. نعم
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا إلى رجل من فراعنة العرب،
يعني رجل شديد في العرب رجل ذو بأس شديد من رجال العرب. بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعو إلى الهدى إلى الحق. نعم.
أن يدعوه لي.
نعم. قال خلي يجي يأتي لي نطرح عليه نتكلم معه عن الإسلام وعن الدين. نعم.
قال يا رسول الله إنه أعتى من ذلك.
يعني قال إنه رجل شديد وعاتي. قال ادعوه لي. نعم. قال اذهب.
قال اذهب إليه فادعوه. قال فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. قال أرسول الله وما الله؟
شوف هذا يعني باب الاحتقار من باب السخرية. وش رسول الله ده؟ من هو الله ده؟ بل أعوذ بالله له كلمات شنيعة. أمن
ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو؟
أعوذ بالله. شوف هذه يعني من الفراعنة. رجل فيه يعني بأس شديد وكبر وغطرسة. يعني يقول وش الرب ذا؟ من وين هذا؟ أعوذ بالله. نعم. فرجع
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال. قال فارجع إليه فادعه. فرجع فأعاد عليه المقالة الأولى فرد عليه مثل الجواب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع إليه فادعه. فرجع إليه.
وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمل ولا يكل من دعوة الناس إلى الحق إلى الإيمان. شوف يعني معنى رجل عاتي وكلمات أعوذ بالله تدل على يعني غطرسة وعلى كبر وعلى يعني فرعنة كما قالون أحد فراعنة العرب. ومع هذا عليه الصلاة والسلام يحاول مرة ثانية ثالثة لعل الله أن يفتح على قلبه. مع كلمات ذي كلمات يعني يعوذ بالله شنيعة وخطيرة. ومع ذلك حاول عليه الصلاة والسلام. هذا في أن الإنسان أن أحدنا أيها الإخوة لا يمل من الدعوة ومن النصيحة. وبخاصة ونحن آباء معظمنا وعندنا أسر وأولاد وبنات أحدنا يقول تعبت ناصحت قلت لولدي. لا يا أخي لا تمل. كرر يا أخي مرتين ثلاث. أيقظه معك للصلاة أؤمره بالمعروف احجزه عما حرم الله. حاول مرة ومرتين لا تمل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعتى مع هذا العاتي المتكبر المتغطرس مع الكلمات القبيحة ومع ذلك يعيد الثانية والثالثة. نعم.
قال فبينما هما يتراجعان الكلام بينهما إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت ووقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه.
بقحف الرأس قال هو أعلى الرأس يعني أعلى الدماغ. جاءت وقطعت رأسه من فوق يعني أخذت رأسه يعني كأنها قطعت رأسه نصفين نصف ذهب ونصف بقي. وأمر الله جل وعلا نافذ. نعم. وأنزل الله عز وجل
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
سبحانه وتعالى. هنا ذكر أيضا الحافظ ابن كثير عند هذه الآية سببا آخر في نزولها وهو أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخو الشاعر لبيد بن ربيعة قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام وعرض عليهما الدين فأبيا إلا أن عامر بن طفيل قال أأسلم وتعطيني نصف ما عندك. يعني هو يظن أن المسألة يعني بيع وشراء وكذا. فأبى عليه الصلاة والسلام فخرج من عنده. فلما خرج قال فيما بينهما لو أننا قتلناه طيب ماذا نصنع؟ فقال لأربد بن ربيعة تحدث معه اشتغل معه وأنا آتيه وأضرب عنقه. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى عليه الصلاة والسلام فيهما الخبث أنهما ينويان شره فأعاد الكلام. أما أربد بن ربيعة فشلت يده كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينال لم يكن لهما شيء. فلما خرج جاءته صاعقة وهذه التي أرادها ابن كثير رحمه الله في هذه القصة فضربته يعني قصمته نصفين ومات. طيب عامر بن الطفيل جاء في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه فأصابه السرطان في رقبته فكان وخرجت له غدة. يقول الحافظ ابن كثير فكان يقول أغدة كغدة البعير، أنتم تعلمون أن البعير له غدة يعني هنا، فكان يقول أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، لأنه لما مشى تعب في الطريق فنزل عند امرأة من بني سلول، وسلول هؤلاء قبيلة ضعيفة يعني ليس لها مكان عند العرب، فهو يقول يعني أنا الآن فيني غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، فمات على الشرك نسأل الله السلامة والعافية. هذه القصة أيضا ذكرها الحافظ ابن كثير. على كل حال الله قادر على كل شيء، ضعفت القصة أم صحت أم حسنت، قيل حسن لغيره، على كل حال الله قادر على كل شيء. لكنه ذكر الحافظ ابن كثير أن في هاتين القصتين نزلت هذه الآية ويرسل الصواعق فيصيب إلى آخر الآية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة إبراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي بنيزة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى يوما في قومه فذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه.
الحمد لله. الحديث سيأتينا إن شاء الله في تفسير سورة الكهف، ولكن المؤلف هنا جاء به في سورة إبراهيم عند قول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله، وهنا فسرت الأيام بنعم الله تبارك وتعالى. نعم، والمسلم والله الإنسان عموما يتقلب في نعم الله، لكن المسلم يحمد الله ويشكر الله على نعمه. وبداية القصة كما سيأتينا إن شاء الله أن نوفا البكالي كان يزعم أن موسى صاحب هذه القصة ليس موسى بني إسرائيل، ولما نقل هذا الخبر لابن عباس رضي الله عنهما قال كذب نوف البكالي. من يقول أن موسى هو ليس موسى بني إسرائيل، يعني ليس هو النبي عليه السلام؟ هو نوف البكالي زعم أنه رجل آخر وليس موسى عليه السلام، فقال ابن عباس كذب نوف. ومن يقول إنه غير بني إسرائيل، لأن أنه ليس موسى بني إسرائيل، ثم ذكر هذا الحديث رواه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وبداية القصة أيها الإخوة أن موسى عليه السلام وقف خطيبا يوما ما في بني إسرائيل فوعظهم وذكرهم بأيام الله فبكى القوم، فلما بكوا قام رجل فقال يا موسى أأحد أعلم منك في الأرض؟ فموسى عليه السلام أجاب إجابة سريعة وقال لا، وما قالها موسى عليه السلام يعني باب الكبر أو أنه يدعي العلم، يعني في الأرض لا يوجد نبي ولا رسول في ذلك الوقت إلا موسى عليه السلام، فهو يقول إنني أعلم واحد في الأرض، لأنه لم يعني ما وجه السؤال؟ لأن موسى عليه السلام كان إذا وعظ، وهكذا الأنبياء والرسل أخذوا بمجامع القلوب وأثروا فيها وبكوا الناس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعظ بكى الناس وأبكى الصحابة رضي الله عنه. فهذا الرجل قال يا موسى أأحد أعلم منك في الأرض؟ فقال موسى عليه السلام لا، فعتب الله عز وجل عليه ذلك وأخبره أن عبدا من عبادي يقال له الخضر أعلم منك. قال أهل العلم يعني أعلم منه في بعض المسائل، وإلا جزما أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، فموسى عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ذكرهم الله عز وجل في موضعين هؤلاء الخمسة في سورة الأحزاب إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح إلى آخر الآية. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، فأمره الله عز وجل أن يرحل إلى الخضر، ف فرحل إليه في تلك القصة التي سنقرأها إن شاء الله في سورة الكهف في تفسيرها بإذن الله تعالى. وحصل له ما حصل. قال أهل العلم: ولا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول، لأن يعني بعض الناس اعتقد أن الخضر أفضل من موسى عليه السلام، هذا لا يجوز ولا يصح أن يعتقد المسلم هذا. الخضر أصلا فيه خلاف، هل هو نبي أم أنه عبد صالح؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله رجح أنه نبي وليس برسول، ثم أيضا ذكر الحافظ ابن كثير جزما أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، أن موسى عليه السلام أفضل. وإن شاء الله قصتهما فيها مسائل وفيها فوائد سنتكلم عنها إن شاء الله. على كل حال، هو ذكر هنا الإمام النسائي طرفا من الحديث بمناسبة تفسير قول الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كلمة طيبة كشجرة طيبة.
ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
قال: أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. قال عبد الله رضي الله عنه: فوقع الناس في شجر البوادي.
يعني وقع الناس، يعني كلهم قام يذكر الشجر، فلان يذكر شجرة كذا، فلان يذكر شجرة، يعني وقع الناس في شجر البوادي، يعني كلهم بدأ يذكر شجرة يعرفها في البادية. نعم.
ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت فقالوا.
الله أكبر. وفي رواية أخرى في الصحيح قال: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فاستحييت. هذا أيها الإخوة مرارا وتكرارا ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلون الشيخين أبا بكر وعمر، يعرفون لهم المقام العام. شوفوا، هذا عبد الله هو أبو عمر رضي الله عنه، لكنه يقول: لما رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان استحييت، ما تكلمت. شو كيف أتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل والصحابة يذكرون وأبو بكر وعمر ساكتين ما عرفوا الجواب، أروح أنا وأتكلم بين يدي الشيخين أبي بكر وعمر؟ فالله المستعان أيها الإخوة، يعني هذا أنا أقول كما قال أهل العلم فيها فائدتان: الفائدة الأولى إجلال مقام كبار الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة كانوا يعرفون منازلهم، أبو بكر وعمر الشيخان يجب أن يكون لهما إجلال ومنزلة وتعظيم في قلبك للصحابة عموما ومن لهم مراتب ومنازل. واحد أبو بكر، اثنين عمر، هؤلاء لهم المقام الأعلى رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني أن الإنسان يتأدب، يحسن الكلام في المجالس، يحترم كبار السن، يحترم من لهم منزلة وقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنزل الناس منازلهم. لكننا وللأسف بلينا الحقيقة في بعض المجالس من بعض الشباب أو حتى اللي منتصف أو بدايات السن كذا، يعني تجده يعترض على كلام الكبير ولا يحترم، وإذا بدأ رجل كبير في السن يتكلم يعني بواقعة أو بحادثة اللي قاطع كلامه واللي سامحون يعني يفتح الجوال ويعرض عنه ولا يسمع كلامه، هذا الحقيقة يعني يدل على قلة الأدب، قلة الاحترام، قلة يعني التوقير. والإسلام يأمر بتوقير الكبير وباحترامه وبإنزال منزلته، يجب أنك تسمع وتصغي له وأن ترى له إجلالا ومنزلة. أما كون بعض الناس لا عاد في احترام لا للكبير، بل تلقى الكبير جالس والبقية اللي في جوال واللي في كذا، بل يعني كما قال بعض مشايخنا: من واجب بر الوالدين أن تغلق جوالك وأنت عند أبيك وعند أمك. أما واحد إيه نعم وهو يعطي كلمة منا وكلمة من هناك، لا ما يصلح هذا الحقيقة، يعد أو يعني يدل على عدم الاحترام والتوقير وبخاصة للأبوين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى وبعد غد في هذا المكان بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ويكمل الحديث عن هذا الحديث غدا أيضا إن شاء الله.